إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلم أيها العبد أن الإنسان له قوتان: قوة علمية وقوة عملية إرادية. والمراد بالقوة العلمية جملة العلوم والمعارف التي يحصلها المرء، والمراد بالقوة العملية التقوى والعمل الصالح. والأنبياء والرسل قد بلغوا الغاية في استكمال هاتين القوتين، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو هذا، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. فأشار إلى القوة العلمية بقوله: إن أعلمكم، وأشار إلى القوة العملية بقوله: أتقاكم. فالرسل بلغوا الغاية في العلم والعمل، وأتباعهم لهم من هذا نصيب بقدر ما يعطيهم رب العالمين، وبقدر ما عند الرجل من العلم النافع والعمل الصالح ينبل قدره وتعظم مكانته. لكن هذا قد يصاحبه آفتان عظيمتان: الشرك والكبر. فالكبر من قبل نفسه، حين يستكبر المرء بعلمه ويزدري غيره ويظن أنه صار على شيء. وأما الشرك فمن قبل غيره، وأنت ترى أن الناس إذا رأوا بعضهم قد حصل من العلم ما حصل وبلغ منه المنزلة العليا، قد يتصور بعض الناس أنه صار في مرتبة فوق مرتبة العبودية، وأنه يعلم الغيب، وأنه يجوز أن يدعى من دون الله عز وجل، وأن يتوكل عليه ويستغاث به. فالعالم يصاحب علمه هاتان الآفتان: الشرك والكبر، والمعصوم من عصم الله عز وجل. وقد أبان الله عز وجل عن قدر هذا، وأزاح الشبهة، وبين التوحيد والإيمان، كما قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فبين الله عز وجل أن الرسل والأنبياء فضلا عمن هو دونهم في المنزلة ليس لهم من أنفسهم شيء، إنما الأمر كله لله عز وجل. وتأمل قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل تراه واضح الدلالة بين المعنى. قال الله عز وجل في قصة آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فتأمل قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فلو أن الله عز وجل لم يعلم آدم وعلم الأسماء الملائكة وقال لآدم أنبئهم بأسمائهم ما كان يقدر على الجواب. فلماذا سكت الملائكة وتكلم آدم؟ لأن الله عز وجل علم آدم ولم يعلم الملائكة. فالفضل لله عز وجل والمنة له وحده. أما الملائكة وآدم ومن دونهم في المنزلة لولا الله عز وجل ما كانوا شيئا. وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما ذكر الله عز وجل مناظرة إبراهيم لقومه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. جعل الله هذه المناظرة بين قولين: الأول قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري، ولم يقل وكذلك يرى، وكذلك نريه. الله هو المتفضل عليه بهذا العلم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وأما القول الثاني فقوله في آخر المناظرة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فتأمل قوله تعالى: وكذلك نري، وقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فالله عز وجل هو المتفضل على ذوي العلوم بالعلم، هو المتفضل على الرسل وعلى أتباعهم. وأما المرء من قبل نفسه فإنما خلق جهولا ظلوما، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رب العالمين: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالذي جعل السمع والبصر والفؤاد هو رب العالمين. وأما الإنسان فليس له من نفسه إلا الجهل. فإياك أن تغتر بعلم عبد مهما بلغ، فإن هذا العلم من الله عز وجل، وأما هو فليس له من نفسه شيء. وقال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان منا علما. ولقد آتينا داود وسليمان منا علما. فعلمهم ليس عن كسب ولا عن قراءة الكتب ولا عن تحصيل العلوم، إنما هو محض فضله ومحض إيتائه واصطفائه. وقال الله عز وجل عن سيدهم صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لولا القرآن ما عندك علم. كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا هو البشر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز من قائل: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى، لم يكن على علم حتى علمه ربه، ولم يكن على هدى حتى هداه ربه. فإن العلم والهدى والنور محض فضل الله عز وجل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال له رب العالمين: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك الحكمة، لكن ليس له من نفسه شيء. فإذا قص الله عز وجل ما عند الرسل من العلوم وضعها بين هذين القيدين حتى لا يقع الاغترار فيقع الشرك، حتى يعلم العباد أن ما عند الرسل وما عند غيرهم من العلوم هو فضل اصطفائه ومحض نعمته. فإذا علم العبد هذا كان تعلقه وتوكله ورجاؤه لله عز وجل وبه، فهم يعظمون الرسل ويحبونهم ويقدمونهم على أنفسهم، لكن التعلق والتوكل والرغبة والرهبة لله عز وجل المتفضل على الرسل وعلى غيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمن علم أيها الإخوة أن ما عند الناس من العلوم إنما هو من ربه كانت المنة لله عز وجل، لكن لأن الله عز وجل لا يؤتي الرسالة والنبوة إلا أفضل خلقه، كان هذا دالا على فضل الرسل وعلى عظم منزلتهم، فيورث ذلك العبد ما قاله رب العالمين: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير والتعظيم للرسل والتسبيح والعبادة لله عز وجل. فمن علم أن المنة للرب بالعلوم على عباده أورثه ذلك نعمة التوحيد وخلصه من درن الشرك. وكذلك إذا بين الرب عز وجل أن القوة العلمية منه وأن الاصطفاء فضله ونعمته، يبين القيد الثاني الذي يخلص النفس من الكبر، والكبر آفة عظيمة، وكيف لا يكون كذلك؟ وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبين رب العالمين أن الرسل مهما علت أقدارهم وسمت منازلهم وآتاهم من العلوم إلا أنهم قد يجهلون بعضها، حتى يكون العبد منضبطا وأن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين جناحي التوحيد الذي يدفع الشرك والإيمان الذي يدفع الكبر. قال عز من قائل: ولقد آتينا داود وسليمان منا علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وبين رب العالمين أنه علم سليمان منطق الطير وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ومع هذه المنزلة الجليلة لنبيه سليمان قال له الهدهد وهو حيوان أعجم: أحط بما لم تحط به. فأحاط حيوان بما قصر عنه علم سليمان، حتى لا يقع العبد في الشرك ولا يقع المرء في الكبر، وفوق كل ذي علم عليم. وفي صحيح البخاري ومسلم أن موسى عليه السلام وقف في ملأ من بني إسرائيل فوعظهم، فجاءه رجل فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بلى، عبدنا خضر، أي عبدنا خضر أعلم منك، حتى لا يغتر الإنسان. فها هو الكليم الذي خص بالتكليم، يعلم الخضر من العلوم ما لم يعلمه موسى عليه السلام. وأيضا في كتاب الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، أي ولم نفهمها لداود عليه السلام، مع أن الله عز وجل قد بيّن أنه آتى داود العلم والحكمة، لكنه لم يفهمه هذه المسألة. لماذا؟ حتى تبقى هذه القضية: وفوق كل ذي علم عليم، حتى تظهر المنة للرب، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يمن على عباده ثم يمنع عنهم متى أراد. فليس للعبد كسب مهما على قدره، إنما هو محض فضل الرب عز وجل. فمن علم أن القوة العلمية بين هذين القيدين أنها نعمة الله على العبد، وليست منه ولا بكسبه ولا بتحصيله، إنما هو الذي أنعم ورزق، وأنها بين قيد آخر أنه يجهل من العلوم لعله بقدر ما يعلم، وأن كل ذي علم فوقه من هو أعلم منه. فمن علم ذلك أورثه ذلك التوحيد ونعمة الإيمان. ولهذا بين رب العالمين وهو يقص على الناس قصة يوسف عليه السلام، وفيها من علم النبي عليه الصلاة والسلام بالزمان الماضي الذي يظهر فضله للناس، بين الله عز وجل أن هذا العلم ليس من كسبه، ولكن هو منة الله عليه، ولولا القرآن لما كان محمد عالما لا بيوسف ولا بأمر إخوته. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.